الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه مقدمة السنن أو كتابه السنن، وهذه المقدمة التي نقرأ فيها، قال: باب في كراهية أخذ الرأي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا مالك هو ابن مغول قال: قال لي الشعبي وهو عامر بن شراحيل قال: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. وهذا الأثر صحيح. هذا الباب ترجمه الإمام الدارمي رحمه الله بقوله: باب في كراهية أخذ الرأي. المراد بالرأي هنا الرأي المصادم للنصوص أو المخالف لنصوص الكتاب والسنة، أن يقول الإنسان برأيه وبعقله قولا أو يرى رأيا ويكون هذا الرأي مخالف لنصوص الكتاب والسنة أو معارضا لها أو مناقضا لها، فهذا الرأي يرد ولا يقبل، فهذا هو الرأي المذموم. أو كذلك أيضا الرأي الذي يكون عبارة عن مجرد ظن من غير نظر في أدلة الكتاب والسنة وفي دلالات ألفاظها، هذا أيضا مذموم. فهذا الذي كرهه السلف من الأخذ بالرأي. وقد عرف قوم في زمن السلف بتقديم الرأي أو تغليب جانب الرأي، ومن عرفوا بأهل الرأي سواء كان من الحنفية أو غيرهم ممن غلبوا جانب الرأي. وهكذا أيضا يوجد أقوام أمثال هؤلاء في هذه الأزمنة ممن يسمون بأصحاب المدرسة العقلانية الذين يغلبون جانب العقل، وهم من أهل هذه المدرسة، مدرسة الرأي، الذين يقدمون آراءهم وعقولهم على نصوص الكتاب والسنة، ممن أنشأ هذه المدرسة أمثال محمد عبده المصري وجمال الدين الأفغاني ومحمد الغزالي، وهكذا أيضا من سار على طريقتهم وعلى دربهم من دعاة الإخوان أمثال الترابي وعمر خالد وغيرهم من هذه الشلة، ومن كان على هذه الطريقة من أصحاب العقل، فتجدهم يردون النصوص الصحيحة الثابتة سواء كانت في كتاب الله جل وعلا أو كانت ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعقولهم وآرائهم. هذا يقول العقل لا يقبل ذلك، وذاك يقول العقل يرد ذلك، فيقعون في أمثال هذا النوع من الضلال بسبب عقولهم وآرائهم. فالسلف رحمهم الله كرهوا الأخذ بالرأي الذي يكون على هذا المنوال مما يعارض به النصوص وترد به النصوص، أو كذلك يكون رأيا مجردا عن الأدلة والنظر في نصوص الكتاب والسنة. أما الرأي الذي هو صادر عن اجتهاد بعد النظر في أدلة الكتاب والسنة فلا يجد دليلا على هذه المسألة ولا هناك إجماع يدل عليها، فيجتهد المجتهد الذي عنده أهلية الاجتهاد فيقول في هذه المسألة برأيه، لكن ليس رأي مجرد عن الأدلة، وليس رأي يعني يتبع هوى النفس وشهواتها، إنما هو يعني رأي لما يظهر له من أدلة الكتاب والسنة، ويغلب على ظنه أن الصواب في هذه المسألة كذا وكذا. هذا لا بأس به، قد عمل به السلف، وهذا في حق من كان مجتهدا وعنده أهلية الاجتهاد. ذكر رحمه الله في هذا الباب بعض الآثار الدالة على ذم الرأي والأخذ به، فذكر في أولها هذا الأثر عن الإمام الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله أنه قال: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، يعني فاقبله ما جاءك من هؤلاء، يعني المحدثون أو المتكلمون، إذا حدثوك بشيء عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو صحيح ثابت عنه، فخذ به فاقبله واعمل به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، في الحش يعني في موضع الخلاء وقضاء الحاجة، وهذا لا شك أنه يعني في غاية من الذم لرد هذا الرأي، وهذا كما سمعنا يحمل على هذا المعنى المذموم من القول بالرأي أو العمل بالآراء المجردة عن الأدلة من الكتاب والسنة أو المصادمة لها، فهذا الرأي بلا شك يرمى به في عرض الحائط. وقد صح عنه رحمه الله أنه قال كما ذكر البغوي رحمه الله في شرح السنة أنه قال: ما جاءك عن الله ورسوله وأصحابه فضعه على رأسك وعينيك، وما جاءك عن هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم، ما جاءك عن الله ورسوله وأصحابه فضعه على رأسك وعينيك، يعني اقبله ويعني احترمه، فما جاءك عن الله ورسوله من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، أو جاءك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنهم من أقوالهم، فهذا يقبل ولا يرد، بل ويرفع فوق الرؤوس ويكون له اعتبار. وما جاءك عن هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم، الصعافقة هم الذين يدخلون السوق وليس لهم مال، يدخلون السوق وليس لهم مال، فإذا وجدوا أحد من التجار دخلوا معه، ويريد بهذا ذم من يتكلم في مسائل العلم وفي أحكام الشريعة وهو ليس من أهلها، ما عنده علم ولا عنده يعني فقه في كتاب الله وفي سنة رسوله، ثم يأتي يتكلم في أمور الدين فيقول: ما جاءك عن أمثال هؤلاء فهذا لا تقبله، ورده ماذا على أقفيتهم. وهذا من هؤلاء من أمثالهم، هؤلاء الذين يتكلمون بآرائهم وعقولهم ممن يتشبهون بالعلماء وينزلون أنفسهم في منازلهم وليسوا منهم، حالهم كحال هؤلاء الصعافقة الذي يدخل السوق وليس عنده مال ويريد أن يتاجر، فإذا وجد من يتاجر دخل معه وجعل نفسه من التجار. قال رحمه الله: وأخبرني العباس بن سفيان عن زيد بن حباب قال: أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبدة ابن أبي لبابة يقول: قد رضيت من أهل زماني هؤلاء ألا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم: أرأيت أرأيت. وهذا الأثر صحيح. يقول رحمه الله: قد رضيت من أهل زمان هؤلاء ألا يسألوني ولا أسألهم. لماذا؟ قال: إنما يقول أحدهم: أرأيت أرأيت، يعني كره ذلك لأنهم يغلبون جانب الرأي، يقولون أرأيت، ما يقولون ما هو حكم الشرع، ما حكم هذه المسألة من كتاب الله ومن سنة رسوله، فكأنه يقول: قولهم هذا إعراض عن الكتاب والسنة وإقبال على الآراء. ما هو رأيك الذي تراه أنت؟ طيب الواجب أن يقول ما هو يعني حكم الشريعة، ما هو الدليل الشرعي في هذه المسألة من كتاب الله ومن سنة رسوله. فكره رحمه الله سؤال الناس بهذا السؤال عن الرأي، فلهذا قال رضيت من أهل زماني ألا يسألوني ولا أسألهم. بسبب ماذا؟ بسبب سؤالهم عن الرأي وتغليبهم جانب الرأي. قال رحمه الله وأخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الحديث صحيح أو حسن، لأن عاصم بن بهدلة حسن الحديث. فهذا الحديث كما سمعنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا أي طويلا، وخط بجانب هذا الخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي بعض الروايات قال هذا أي خط الطويل صراط الله مستقيما، وهذه خطط التي عن يمينه وشماله السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هذا الصراط المستقيم الذي رسمه عليه الصلاة والسلام بيده وخطه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فهذا هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا عليه الصلاة والسلام بسلوكه والسير عليه، وهو الذي ندعو الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا يعني ذهاب يمنه ولا يسره، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الذي أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الصراط الذي كما قلنا ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه فيما قال وفيما فعل والسير على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا، وكذلك في سائر الأبواب. فمن سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سار على الصراط المستقيم الذي يوصله إلى مرضات الله وإلى عفو الله جل وعلا ومغفرته ومحبته والنجاة من المكاره والفوز بالمحبوبات وأعظمها الفوز بالجنة. ثم هذه السبل التي على يمين وشمال هذا الصراط أو هذا الخط، قال النبي عليه الصلاة والسلام هي السبل يعني التي تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم، هي طرق لكنها قصيرة، طرق قصيرة لا توصل إلى مرضات الله جل وعلا، وكل سبيل منها عليه شيطان، الشيطان سواء كان من شياطين الجن أو شياطين الإنس الذين يدعو الناس إلى زيغهم وضلالهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم. قال: وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إليه إلى فكره وإلى رأيه وإلى هواه، فيصد الإنسان عن الصراط المستقيم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، وكان الناس يسألون عن الخير مخافة أن يقع فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مما قال له: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. دعاة سماهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاة، لكن على أبواب جهنم، يعني من أجابهم واتبعهم أوقعوه في النار عياذا بالله، وهم دعاة لكن الضلال، دعاة إلى الضلال وإلى غضب الله وسخطه والانحراف عن الصراط المستقيم. ما أكثر هؤلاء الدعاة في هذه الأزمنة، ما تدري إلا ويظهر بين الحين والآخر داع من الدعاة. قالوا: ظهر الداعي الفلاني. إيش عند هذا الداعي الفلاني؟ إباحيات وتميع وتضييع وانحراف عن الكتاب والسنة وعن الصراط المستقيم، فتجده يبيح الغناء ويبيح الاختلاط ويبيح الربا ويبيح كذا وكذا من الأمور المحرمة. هو داعية له أتباع وله يعني صولة وجولة كما يقال، لكنها سرعان ما تنتهي وتزول، وهو داعية يدعو إلى ماذا؟ إلى الضلال، إلى الزيغ والانحراف والبعد عن الكتاب والسنة. وأمثال هؤلاء كثر، هؤلاء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم هؤلاء الذين يسلكون هذه السبل، وهم من شياطين الإنس الذين يدعون الناس إلى نبذ الكتاب والسنة واتباع الشهوات والوقوع في البدع والمخالفات، فيصرفونهم عن هذا الصراط المستقيم. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشهوات. مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس يقول في قول الله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات، أي فسر هذه السبل بأنها البدع والشبهات، وهذا تفسير ببعض المعنى، لأن الذي يبعد الإنسان عن الصراط المستقيم إما يعني شهوة وإما شبهة، إما شهوة وإما شبهة، من الشبه البدع، من الشبه البدع، فالبدعة تصرف الإنسان عن الصراط المستقيم لأنها هي خلاف الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف سنته، وصاحبها يظن أنه على حق وأنه على يعني هدى وأنه على عبادة، ومع ذلك فهو أخذ ذات اليمين أو الشمال وزاغ وابتعد عن الصراط المستقيم، أو قد يكون المانع له من سلوك الصراط المستقيم وإبعاده الشهوات. ماذا؟ الشهوات. فالشهوة كذلك تبعد الإنسان، شهوة يعني حب المال أو حب الدنيا أو حب النساء أو غير ذلك من شهوات النفوس. كم من يعني أناس ربما يتركون الحق والهدى وهو يعرف أن هذا هو الحق الذي يجب سلوكه والذي يجب الأخذ به والسير يعني على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يتركه من أجل شهوة في نفسه. فإذا السبل إما أن تكون شهوات وإما أن تكون شبهات، وهنا فسرها الإمام مجاهد رحمه الله بقوله البدع والشبهات، وهذا تفسير ببعض المعنى وبجزء من معنى المغريات أو الصارفات للإنسان عن سلوك الصراط المستقيم، وهو ما يتعلق بأمر الشبهات. وإلى هناك أيضا كذلك الشهوات التي لها أيضا حظ يعني كبير في إبعاد الإنسان عن الصراط المستقيم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.